الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نفتح كتاب الإتقان النوع الرابع والأربعون في مقدمه ومؤخره، نوع جديد من أنواع علوم القرآن بتكلم فيه. وهذا النوع يعني لو نظرنا في كتب السلف والمتقدمين محدش أفرده بالتصنيف، يعني فيش حد من علماء المتقدمين أفرد هذا النوع من علوم القرآن بالتصنيف، ولكن أشاروا لي إشارة في كتبهم وفي كتاباتهم في تفسير الآيات، لكن مصنف منفصل لا ما فيش. دي حاجة. الحاجة الثانية أنه ده نوع من أنواع علوم القرآن اللي له علاقة بالمعنى. هو قسمه هنا إلى قسمين، القسم الأول له علاقة بالمعنى والقسم الثاني له علاقة بالبلاغة. يعني علاقة بالبلاغة هنشوف إزاي بعد أمثلة هيظهر هذا الكلام، اللي هو نرى أنه مقدم ومؤخر في هذا النوع أحيانا بيبقى له ارتباط بالمعنى وأحيانا بيبقى له ارتباط بالبلاغة. يعني نقسمه إلى قسمين، فالقسم اللي هو له علاقة بالمعنى يتغير المعنى إلا لو حصل التقديم والتأخير، والقسم اللي له علاقة بالبلاغة اللي بيأثر على الإعراب وله علاقة بمشكل القرآن. ومن ثم هذا النوع قال عليه العلماء أنه هو من المتشابه النسبي. طبعا فيكم اتكلمنا المرة فاتت في المحكم والمتشابه، وقسمنا بين المحكم والمتشابه المقصود به في علوم القرآن، مش المتشابه اللي هو بالمعنى العام ولا المحكم بالمعنى العام، ولكن بينا المقصود في علوم القرآن لما نقول محكم ومتشابه عدة أمور. فمنها المتشابه النسبي اللي هو يخفى عن البعض ويظهر للآخرين. النوع ده له علاقة بالمتشابه النسبي، ليه؟ لأنه له علاقة بالمعنى، فالمعنى قد يظهر للبعض وقد لا يظهر، إذن هو من له علاقة بالمتشابه النسبي. ومن ثم برضه له علاقة بالإعراب وبمشكل القرآن، ليه مشكل القرآن؟ عشان التشابه. طيب بدأ هنا كلامه رحمه الله بقوله وهو قسمان، الأول ما أشكل معناه بحسب الظاهر فلما عرف أنه من باب التقديم والتأخير اتضح. ما أشكل معناه بحسب الظاهر فلما عرف أنه من باب التقديم والتأخير اتضح، وهو جدير أن يفرد بالتصنيف، وقد تعرض السلف لذلك في آيات. فأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. قال إيه في الآية دي؟ قال هي من مقاديم الكلام. كلمة مقاديم الكلام لفظة استعملها السلف أقصد بها هي التقديم والتأخير. يقول لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا. عايز يقول ده هي من مقاديم الكلام، هو قدم اللي ما يستحق تأخيره. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وأيضا أخرج عنه برضو عن ابن أبي حاتم في قوله ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. قال دي برضو مقاديم الكلام، لولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاما. ده اللي قاله في مسألة التقديم والتأخير في الآيات دي. وعن تكلم عن مجاهد، قال عن مجاهد اللي أنزل على عبده كتاب أي والآية، يعني في سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فقال ده من التقديم والتأخير، هو أخر قيما. ليه؟ قال لأنه يعني ليه هنا جعلوا باب التقديم والتأخير، ولأنهم الكلام يجي إزاي؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. يعني ده ترتيب الكلام، ان هو بيثبت ان القرآن قيم وعظيم وما فيهوش عوج. قال لا، لم يجعل له عوجا، لم يجعل له عوجا وجعله قيم. لانه اذا نفى عن العوج بس ها واثبت له الاستقامه، ممكن واحد يقول لك طب يعني في كم انسان كان ممكن مستقيم وتحصل عنده بعض الخلل؟ يعني يقول لك طب ما هو انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قال لك طب ما خلاص ما كان يكفي ان هو يذكر احدهم، اما يقول ان هو الكتاب قيم او ينفي عنه العوج، والاثنين هيدوا نفس المعنى، يعني الكتاب ما فيهوش عوجاج، ما فيهوش خلل، ما فيهوش نقص، او انه يقول انه كتاب قيم يعني اثبت له الاستقامه وانه كتاب عظيم. قال لك لا، يعني بيقولك ايه الفايدة نجمع بالاتنين يعني، ما لو نفي العوج واثبت الاستقامة ما يكفي، يعني يجمع بين نفي العوج واثبات الاستقامة؟ طب ما كان ممكن يكتفي بواحدة بينهم بس، يعني يذكر احدهم غني عن الاخر، اما يقول لم يجعل عوجا خلاص يبقى ما فيهوش اي عوجاج، او يقول ان هو قيم فيبقى قد كتاب القيم. قالك لا، لو قال ان هو قيم او كتاب عظيم، طب ما كمل الانسان مثلا مستقيم ومعروف عنه الاستقامه ومعروف عنه الديانه، لكن هل معنى كده انه ما فيهوش ضلال خالص؟ لا، كم من كتاب ممكن نقراه ونقول الكتاب ده قيم جدا وعظيم في بابه وكتاب جامع نافع، نسمع كده المشايخ والعلماء يزكوا بعض الكتب، ولا الكتاب جامع في بابه شامل ماتع كلمات من شبه هذا، هل معنى كده ان الكتاب اللي زكوه ده اللي هو جامع ومانع وشامل هل ما فيهوش اي غلط؟ لا، ممكن يبقى فيه غلط. اذا احتمال الغلط وارد ان يتطرق للمستقيم، وارد ان يتطرق للقيم، وارد ان يتطرق الى كل كتاب في مدح، لكن لما ينفي ويثبت ابلغ واكد. واحنا خدناها لو تفتكروا في العقيده واحنا بنشرح معنى لا اله الا الله، كان التوحيد نفي ثم اثبات، فابلغ واوكد في المعنى بحيث ما فيش في اي تطرق للكتاب ان يصلوا اي نقص ولا اي تطرق. عشان كده جابها في حصل التأخير، أنزل على عبده الكتاب المنزل قيما، قال إيه؟ ولم يجعل عوجا، نفي الأول، قيما نفى ثم أثبت، مش أي نوع من العوجاج، بل هو كتاب قيم عظيم إلى آخره. واضح يا جماعة الخير؟ فهي هنا بين هذا المسألة في التقديم والتأخير. فإذا ليه علاقة بالمعنى؟ ليه علاقة بالمعنى. يبقى القسم الأول، اسمعي عشان ما نلخبطش في الباب ده، يبقى القسم الأول في التقديم والتأخير له علاقة بالمعنى، بنقدم ما يستحق تأخيره لعلاقة أو معنى أو فائدة هتؤدي إلى معنى أعظم أو أبلغ أو أوكد، فيأتي مسألة التقديم والتأخير خلاص، أو لبيان معنى يعني حاجة لها علاقة بالمعنى. شوفي برضو في أثر قتادة في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا من المقدم والمؤخر، إني رافعك إلي ومتوفيك، لأنه التوفي أو النوم هيكون فين؟ هيكون عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هو مش متوفيك، إحنا كنا عارفين معناه إيه، معناه النوم مش الموت، لأن عيسى لم يمت بل هو حي في السماء وينزل في نهاية الزمن. وفي أثر عكرمة في قوله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، برضو ده من التقديم، لهم يوم الحساب عذاب شديد بما نسوا، لكن ده بما نسوا، لكن هنا المعنى أنه يأخر يوم الحساب بيدينا هذا المعنى العظيم. إلى بقى أخير يذكر في كده هنا مثلا أثر ابن عباس، الأثر ده اللي هو فيه فقالوا أرنا الله جهرة. الأثر ابتداء في نزاع من أهل العلم في ثبوته عن ابن عباس، لكن خلينا نقول إن هو صحيح، يعني هناخد بقول اللي قالوا إن هو صحيح واللي وثقه ابن جرير الطبري في تفسير. طيب هنا بيقولوا قال إنهم إذا رأوا الله فقد رأوه، إنما قالوا جهرة أرنا الله، قال هو مقدم ومؤخر، قال ابن جرير يعني أن سؤالهم كان جهرة، ده وجه ما تاخديش بالك منه. يعني بعض العلماء قالوا في هذه الآية لها معنيين، فقالوا أرنا الله جهرة، إما المقصود إن ده من المؤخر، ده المقدم اللي هو يعني كلمة جهرة هنا تأخرت وهي حقها التقديم، قالوا أرنا الله معناها إن هو قالوا إيه أرنا جهرة أرنا الله، فقالوا جهرة هنا مؤخرة تأخر ما حقه التقديم. المعنى يبقى إيه؟ المعنى يعني هم ببجاحة إحنا عايزين نشوف ربنا كده، جهروا كده بهذا القول الشنيع، احنا عايزين نشوف ربنا، فهي جهرة، فهمتيني؟ فجهرة أرنا الله يعني جهروا بهذا القول، ده معنى. المعنى بقى التاني لا، أرنا الله جهرة يعني عايزين نرى الله عيانا بأعيننا اللي في رؤوسنا، فده معنى وده معنى. اللي حمل جهرة على ان هو مقصود بيه ان هم جهروا بهذا القول وتبجحوا بهذا القول، قال لك يبقى ده مؤخر اللي يستحق اللي كان المفروض يعني اللي هو المفروض يتقدم وتأخر هذا المعنى العظيم، فده معنى. إذن القسم ده لعلاقة بالمعنى، حصل تغيير حصل هنا لما احنا وقفنا كده، حصل فيه فرق كبير ان هم يطلبوا ببجاحة هذا الأمر، وفرق أنهم يطلبوا رؤية الله عز وجل بذاته عيانا. إذا المعنى تغير كده، قلت في الأول قسم الأول من مقدم وآخر لعلاقة بالمعنى. أيضا من قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، في الآية 82 في البقرة، وبعدين قبلها بكم آية، بخمس آيات، الله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، مش كده؟ مش لما حصل قتيل بني إسرائيل واختلفوا فيه ومش عارفين مين اللي قتلوا القصة ورموا على بعض وكل واحد يقول للتاني ده قتلوا معرفوش، فربنا سبحانه وتعالى أوحى لموسى أنه يقول لهم أمرهم أنهم يذبحوا بقرة، ولأنه فإذا إيه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طب دي فين؟ دي الآية 67، بعدها فين في الآخر؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. هما لما قتلوا النفس وادارأوا فيها الأول ربنا أمرهم بذبح البقر، لكن في الترتيب جاءت إن الله يأمركم قبل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يبقى باب المقدم والمؤخر. وإلى القصة الأول اختلفوا فيه ومش عارفين مين اللي قتلوا، وبعد كده ربنا أمرهم أن يذبحوا بقرة إلى آخر القصة. واضح؟ لأن طبعا علم أن المخاطبين البقرة بتصبح عشان تدل على مين اللي يعني هيضربوا بعضها ويعرفوا مين اللي قتل هذا الرجل اللي اختلفوا في أمره. برضو قوله أفرأيت من اتخذ إله هواه، والأصل هو بيقول بقى والأصل هواه إلهه، لأن من اتخذ إله هواه غير مذموم. ودي بقى عايز نوقف فيها وقفة، لا ما ينفعش، لأنه هنا بيقول أفرأيت من اتخذ إله هواه، مفيش حد مفسرين جنح لهذا القول اللي قاله السيوطي خالص، ده لعله من عنده هو اجتهاده أو نقله عن حد. أي كان سواء نقل عن حد أو اجتهاده خالف فيه جميع مفسرين، كل الهوى مذموم في القرآن، لأنه هنا بيقول كلام يعني عظيم، بيقول والأصل هواء إله، لأن من اتخذ إله هواه غير مذموم. يعني عايز يقول اللي هواه يكون إله يعني هواه كما يحب إلهه مفوز ذنب. قالك لا، ده أنا عندي أصل لابن عباس قال فيه ما ذكر الله عز وجل هوى في القرآن إلا ذمه، ما ذكر الله عز وجل هوى في القرآن إلا ذمه، فالهوى مذموم. والمعنى معلوم عند جماهير مفسرين من علماء أهل السنة إن أفرأيت من اتخذ إله هوى، قال يعني اللي بيأمره وينهى هو الهوى وليس الرب العلي الأعلى. هو عايز يقول ممكن يكون ده من باب التقديم والتأخير، إن هو إله هوى، لا طبعا قال خالص فقدم مفعول الثاني للعناية به، لا ما حدش قال خالص التفسير. طيب برضو هنا في وقفة في قوله تعالى، في قوله تعالى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، بيقول على التفسير أحوى بالأخضر جعل نعت للمرعى، أي أخرجه أحوى فجعله غثاء، وأخره وأخر رعاية وأخر رعاية للفاصل. يعني إيه الكلام ده؟ شوف الآية، كلمة أحوى، الحوة اللي هي اللون الشديد الخضار المائل السواد، أحوى دي الحوة اللي هي اللون الأخضر الشديد المائل السواد، ده معنى لها نفس الكلمة. الحوة لها معنى تاني خالص مختلف، لها معنى تاني مختلف، ألا وهو إنه اللون البني اللي بيحصل للزرع، أي لو ورقة شجرة وقعت، كلنا شفنا ورقة الشجرة ما بيقع بتلاقيه بعد شوية الأخضر ده أصفر، لو استنيتي عليهم أو اتنين هتلاقي بقى لونه بني، بدي على بني غامق كده، ده الحوة، ده الأحوى اللي هو ينتقل من مراحل الاخضرار للاصفرار للون اللي هو اللون البني الغامق ده. فإذا معنيين عكس بعض، فأحوى ممكن تأتي بمعنى شديد الخضار المائل السواد، وممكن تأتي بمعنى اللي هو الحوة اللي هو اللون البني اللي هو خلاص يعني بعد ما تدبل أو الزرع وتكون على وشك الموت. طيب أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، خلينا ناخد السياق كما هو بدون تقديم وتأخير، يمشي ولا ميمشيش؟ يمشي. أخرج المرعى، الزرع خرج، فجعله غثاء أحوى، الغثاء معروف اللي هو إيه؟ اللي هو الهشيم اليابس، شيء اليابس، الزرع لما ينشف ويدبل ويبقى ملوش كده نشف كده يبقى غثاء. أحوى يعني صفر، الترتيب كده ماشي، الزرع خرج من الأرض وبعد خروجه من الأرض اللي بيحصل له ها؟ بعد ما يجعله غثاء أحوى، لو أهمل الزرع أو تركن بره أو محدش قرب له هيبقى غثاء ويبقى يابس ويبقى هشيم وبقى احواله لونه بني، ورق الشجر لما بينزل من الشجر الى اخره. المعنى كده يستقيم على ظاهري. طيب بعض النحاة زي ما هو ذكر هنا قالوا لا، احوى تفسير احوى بالاخضر، وقالوا هو نعت للمرعى، نعت المرعى، فيبقى من المؤخر اللي يستحق تقديمه. قالك الاحوى هنا اللي هو شديد الخضار، والمعنى اخرج المرعى الخضراء فجعله غثاء احوى، فجعله غثاء احوى، يبقى اخرجه احوى فجعله غثاء. يعني اخرج المرعى الاول لونها اخضر شديد الخضار على الوجه الاول او المعنى الاول اللي احوى، وبعدين جعلها غثاء. ده معنى. طب السؤال، لما انا بقى قدامه ايه كهذه الايه ولها معنيين، او العلماء ذكروا لها معنيين، اخرج المرعى فجاء غثاء احوى، فريق بيقول احوى هنا شديده الخضار وهو اخر ما يستحق التقديم للفاصله، هيقول مثلا ان الفاصله عشان الفاصله صفة الاعلى كلها انتوا عارفين هي على الالف المقصوره، فقال للفاصله. مش ده ممكن حد يقول كده. طيب يبقى انا هقول ده معنى ماشي، وعندي المعنى الاصلي بقى من غير الفاصله ولا حاجه خالص، ان انا همشي بترتيب الايه، اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، جعله بعد ما كان مرعى غثاء احوى بالشكل الوسطى. طب لو انا قدام الايه دي وعندي التفسيرين وانا يعني بشرح لحد او لنفسي او كده، ايهما اختار يعني، اقول ايه؟ اقول هو اخر ما يستحق التقديم للفاصله، ولا هو المعنى ماشي عادي جدا وانه اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، والترتيب ان المرعى هيبقى بعد كده الغثاء ويبقى احوى؟ هنقول والله احنا عندنا قاعده وخدناها في اساليب التفسير، وقلنا هي ايه الخطوات او ايه هي اصول التفسير. من اصول التفسير ان الكلام له مفهوم على وجه العام، وله مفهوم اللي هو يخرجه مخرج التقديم والتاخير. لو انا الايه ومعناها مشي معايا بدون تقديم والتاخير يبقى ده الاولى. اصحي معايا، فاكرين ما قلنا القواعد انه مثلا العام يقدم الخاص، ان المعنى الازهر في اللغه يقدم على المعنى اللي مش ازهر، في كده في ايه؟ في اصول في التفسير. من اصول التفسير لو الكلام مفهوم على وجهي يعني نفس النظم، ما نخرجوش بقى للتقديم والتاخير ونقول الكلام ده خالص، لا، الايه مستقيمه اهي، ما فيهاش تاخير، اخرج المرعى فجعل غثاء احوى. الاحوى هنا بناخده بمعنى ايه؟ بمعنى البني الشديد. لكن هاب ان في حد من اهل التفسير قالوا المعنى الثاني ده، اللي هي احوى هنا مقصود بها الشديد الخضار، وانه هو المؤخر اللي يستحق التاخير التقديم المقدم للاخر لمثلا للفاصله او معنى هذا، ماشي، بس ده مش الاولى في التفسير. الاولى في التفسير لو انتظم، لو كان الكلام مفهوم على وجهي وعلى نفس النظم، يبقى مفيش داعي ان انا اروح لمعنى تاني وادخل في التقديم والتاخير. واضح يا جماعه الخير؟ طيب دي لفته مهمه جدا، لفته مهمه جدا لانها من اصول التفسير. ده كل ده هيعينك لما تجمع كل القواعد دي وتذاكري تاني وتالت ورابع، هتختلف معاكي تماما فهمك للقران وتفسيرك للقران. اسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا ويعيننا على ان لا يضيع منا هذا العلم العظيم الجليل الشأن الحقيقي. طيب مثلا هنا قال ايه؟ فضحكت فبشرناها. طيب ضحكت فبشرناها هنا، هل فبشرناها فضحكت ولا ضحكت فبشرناها؟ خلاص العلماء لهم اقوال، قال لا، هو هنا بيقول ان هي الاول لما بشرها ضحكت، وده من باب المقدم اللي يستحق التأخير. خلاص يعني، او بعد فبشرناها دي مؤخرة ويتستحق التقديم. نوقف هنا وقفة شوية برضو، هي العلماء لهم تفسير، ما لهمش موقفوش عند المعنى ده. فبشرناها فضحكت، وعايز يقول ان فبشرناها هنا مؤخر ويستحق التقديم، لان بشرة تيجي الاول، بشرك بحاجة تسعدك هتضحكي. ده على من قال فبشرناها هنا المقصود ان هو بشرها بغلام عليم اللي هو اسحاق. طيب انا عايز دلوقتي اقول ان في الايه دي اوجه للتفسير. اولا بعض العلماء قالوا فضحكت هنا يعني فحاضت، هي حاضت، فلما حاضت بشروها، ده قول. خلاص بعض العلماء قالوا لا ده ضحكت ضحكت عشان بزوال الخيفة والخوف بال او بهلاك اهل الخبائث اللي هم اللي كانوا بيفعلوا فعل قوم لوط. لما جاءت هي قصة، لما جاءت الملائكة وابراهيم عليه السلام قدم لهم الطعام وسارة زوجته اللي هي المرأة العجوز وقفت وقامت على خدمة هؤلاء الأضياف، ما مدوش إيديهم للطعام ولم يأكلوا من الطعام فخافوا. عند عادة العرب لو حد قدم لحد طعام ما كانش يبقى ناوي له حاجة مش كويس، وإبراهيم عليه السلام كانش يعرف إن هم ملائكة. فلما بشروها وكده مؤنت إنه الخوف اللي كان عندها إن خافوا لما ما كانوش بس يبقى جايين لشر بقى، جايين للقضية عشان الذكران وجايين ماذا يفعلوا فعل قوم لوط بقى اللي هم فخافت. لما عرفت إن هم ملائكة وبشروها زالت الخوف وزال بزوال، يعني حصل زوال الخوف، زوال الخوف ده خلاها تضحك، وفي نفس الوقت ضحكت فرحت بهلاك هؤلاء، ده برضو قول من العلماء قالوا لا ضحكت عشان بشرها بانه هيهلك الملائكه جايه تهلك القوم والخوف اللي عندها راح، قال لا او راح لما يكون خايف والخوف يزول ما يضحكش، مش مجال الضحك. فقالوا لا هو فضحكت فبشرناها هنا ضحكت عشان بشروها بالغلام اللي هيجي لها وهترزق منه، هترزق غلام اللي هو اسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، وما عرفت بهذه الامور ضحكت، فيبقى من باب المؤخر اللي هو يستحق التقديم وتقديم والتاخير. اذا لما اجي انا افسر في الايه او اشوف هل هو من المؤخر والمقدم والمقدم والاخر، لابد ان انظر كمان في التفسير واشوف العلماء بيقولوا ايه في الايه عشان اخلص بافضل المعاني. قيل على المعنى التقديم والتاخير اللي هو في هذا يعني معنى التقديم والتأخير. طيب هنا برضو لقد ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، على معنى التقدير والتأخير لولا أن رأى برهان ربه الهم بها، وعلى هذا فالهم منفي عنه. لا الهم منفي عنه ده لو يقصد الهم اللي صاحبه عزم فنعم، ولكن يقصد ان هو لم يهم اطلاقا فلا، لان جماهير العلماء من السلف والخلف على انه يوسف عليه السلام هم بها وهمت به، لكن هم يوسف غير هم امرأة العزيز. يوسف هم اللي هو الخاطرة لا يؤاخذ عليه، اللي هي الجبلة الطبيعية للبشر، خاطرة لا يحاسب عليها الانسان، لم تصحبها عزم، لم يصحب هذا الهم اللي جاء على خاطر يوسف على عقل يوسف عزم، لم يصحبه عزم، ولكن مجرد هم، وده لا يحسب عليه المرء ابدا، بالعكس دي حاجه تضاف ليوسف في قوته وشرفه وخلقه وعزه وحق النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، اللي هي لانه الامور كلها كانت مجتمعه عليه عشان يقع على هذه المراه ويستجيب لامرها، ولكن هو خاف الله رب العالمين ولم يفعل شيء مطلقا، بل حتى الهم اللي يصحبه العزم لم ياتي على خاطرة يوسف. هتقري كلام في كتب التفسير في هذه الآية بيقولوا كلام صعب جدا جدا لا يليق أبدا أنه يذكر عن النبي، لكن للأسف حاجات كلها بيتلقفوها من الإسرائيليات وبتذكر في كتبهم، فنسأل الله يعني أنه يعفو عن كل مجتهد، والمجتهد إذا اجتهد من العلماء فأصاب له أجران وإن أخطأ فلا أجر، فلا ننتقص من قضية، لكن لابد نحن ننتبه مثل هذه الأمور في التفسير، لابد من الانتباه. الله عز وجل بين هنا ان هو مجرد هم، الهم ده لا يحاسب عليه العبد، ومع هذا الهم اللي هو بسيط جدا ربنا عز وجل ارى برهان نهى عن حتى هذا الهم. ايه البرهان بقى؟ كان ايه البرهان؟ شاف ايه؟ ما عنديش اي دليل على ايه البرهان اللي هو شافه ولا ايه الايه اللي شافها، ومش مطلوب مننا لانه علم لا ينفعني في شيء وجهل لا يضرني، انا يهمني قصه يوسف وموقف هذا الصديق النبي الكريم. ده النوع الاول في المقدم والمؤخر. تعالي بقى على النوع الثاني في نفس النوع برضه في المقدم والاخر، القسم الاول هو متعلق بالمعنى او انتهي مني، هو بيقول والثاني اللي هو القسم الثاني بقى في المقدم والمؤخر ما ليس كذلك، ملوش علاقه بالمعنى. اما له علاقه بايه؟ هتلاقيه جايب له علاقه بالناحيه البلاغيه، ودي جميله قوي، يعني هتقفي عن معاني عظيمه جدا نسال الله يعلمنا فهمنا، يعني هتسعد القلوب. شوف قال هنا وقد الف فيه العلامه شمس الدين ابن الصائغ كتابه المقدم في سر الألفاظ المقدمة، قال في الحكمة الشائعة الزائعة في ذلك الاهتمام كما قال سبويه في كتابه كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم وهم ببيانه أعنى. قال هذه لحكمة إجمالية، أما تفصيل أسباب التقديم وأسراره فقد ظهر لي منها في الكتاب العزيز عشرة أنواع. طيب قبل ما أقول أو يعني أبين السيوطي قاله في العشر أنواع رحمه الله، هو بيبين هنا أنه ألف في ابن الصائغ في عمل كتاب المقدم في سر الألفاظ مقدمة، وبين فيه قال في الحكمة وذكر كلام. طيب النوع ده من علوم القرآن اللي هو القسم الثاني من المقدم المؤخر، ده ليه ارتباط أو أصلا هذا النوع بيتكلم على إعجاز البلاغة في القرآن، لأن البلاغة في القرآن إعجاز، مش بلاغة عادية، مش البلاغة اللي يعرفها العرب ولا أنواع البلاغة اللي تعرفها العرب، لا فاقد كل إعجاز عند العرب، ولذلك هم ما بقدروش، اللي كان فيهم ما عندوش هوى على طول كان بيسمع أي واحدة بيدخل في الدين إعجاز، احنا مش عارفين عنه حاجة، لسه ألف فيه احنا أعاجم بنفك الخط، بنفك الخط مش عارفين، لكن الأمور دي كانت جلية بالنسبة لهم تمام، مقدم ومؤخر وكل العلوم اللي خدناها في أنواع العلوم القرآن 43 نوع اللي فاتوا وال 40 نوع اللي جايين، كل ده بالنسبة لهم زي اسم كده ما تقريه، واضح ولا بيذاكروا ولا بيفتحوا كتب ولا عارف حاجة، هي دي لغتهم، فأنا عارفوا تماما الكلام ده مش عندهم، إعجاز عجيب. وده قلنا شيء لما كنا بدأنا الدورة وقفنا عند بعض الوقفات في هذا الأمر عظيم يعني، فهو متعلق بإعجاز البلاغة في القرآن، شيء مش الدماغ توقف، الدماغ توقف. فهو ذكر هنا السيوطي رحمه الله قال ظهر منه عشر أسباب، يعني عشر أنواع لأسباب التقديم وأسراره، ذكر منه في ظهر لي منه في الكتاب عشرة أنواع. إيه أسباب التقديم والتأخير؟ قال منها التبرك، ليه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقدم أحيانا ويؤخر أحيانا؟ أنا بتكلم بقى في القسم الثاني من نوع ده عشان ما انتهش، اللي هو القسم المتعلق بالبلاغة، ليه قدم بقى وأخر في القسم ده؟ قال عشان التبرك، كتقديم اسم الله تعالى في الأمور ذات الشأن، منه قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قال لك قدم الله طبعا، قال لك ليه للتبرك؟ عشان البركة كلها تأتي في تقديم اسم الله سبحانه وتعالى على كل شيء. لكن السؤال، هل دائما اسم الله يقدم للتبرك ولا الأمر ليس كذلك؟ يحتاج بحث ونظر وتتبع، لأنه هنشوف دلوقتي وإحنا ماشيين في قواعد مع السيوطي اللي هو اللي بيقوله مش على الإطلاق، مش على الإطلاق، وهضرب لك أمثلة وهنجيب أمثلة على إنه كلام مش على الإطلاق، ويعني فاهمين معايا عشان بس نركز. وقوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، قدم ذكر الله على الرسول وقدم حق الله على حق الرسول. قال المعنى الثاني التعظيم، إيه السبب في التقديم والتأخير؟ قال التعظيم كقوله تعالى ومن يطع الله والرسول، فحق الله أعظم من حق الرسول، فده للتعظيم. لو أتأملنا التعظيم والتبرك ممكن حد كده لو نبيه شوية يركز يقولك طب إيه الفرق؟ طب ما هنا قدم وهنا قدم، هنا للتبرك وهنا للتعظيم، طب ممكن أقول هنا برضو للتبرك، وممكن فوق في شهد الله لا إله إلا هو للتعظيم، الله سبحانه وتعالى أفضل من الملائكة وأفضل من أولي العلم وأفضل من كل حاجة، إذن المعنى ممكن يكون متقارب، فلازم أثبت أدلة، لابد من أدلة لثبوت التقديم والتأخير، لابد، وإلا هنلاقي الباب ده في بعض الأمور فيها تكلف أو بعض الحاجات فيها تكلف دليلها مش واضح، برضو عشان نبقى فيه إنصاف، يعني لا نلغي الموضوع بكلية ولا ننقاد ورا كل حاجة فيه إلا بدليل، معايا ولا إيه الموضوع؟ يعني مثلا هنا لأن ده الباب ده باب التقديم والتأخير يا جماعة مش أصله نقلي، يعني ما عنديش دليل من القرآن والسنة ان هو ده حاجات قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده اجتهاد، باب اجتهادي بيأتي او بيظهر العلم للعالم من التتبع والاستقراء، فهو الباب مرتبط بالاجتهاد، فعشان كده هتلاقي مش كل القاعدة اللي بيحطها ويقعدها مش هيقدر يسحبها على كل اللي بيقوله، ومش هيقدر يسحبها على كل الآيات، وهاجي معاك دلوقتي في عدة آيات ذكرها معرفش ما تجيش فيها القاعدة دي، وهنشوف ازاي.